الوجه الثاني يبدأ حالا. نواصل القراءة في العبر والعظات والدلائل من حادثة نزول الوحي. واو، لو كان الوحي أمرا ذاتيا لما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يسكت عن إجابات السائلين لفترة زمنية قد تطول وقد تقصر، ولما عانى من نتائج بعض الأحداث مثل حادث الإفك الذي استمرت محنته لشهر إلى آخره. 5. اقتضت حكمة الله تعالى أن يكون الرسول صلى الله عليه وسلم أميا لا يعرف القراءة ولا الكتابة، وفي ذلك إبعاد لشبهة الشك في مصدر القرآن. وفي ذلك يقول المولى عز وجل: وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون. المبحث 18، فترة انقطاع الوحي ثم تتابعه. انقطع جبريل عليه السلام عن النبي صلى الله عليه وسلم بعد هذا فترة من الزمان اختلف العلماء في مدتها. قال البوطي: والراجح ما رواه البيهقي من أنها كانت 6 أشهر، وقيل إن الأقرب إلى الصواب هو ما روي عن ابن عباس أن فترة انقطاع الوحي كانت 40 يوما، وقيل إنها كانت أياما. لقد جزع رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا الانقطاع، حتى قيل إنه كان يحاول أن يتردى من شواهق الجبال، وقد ضاعف الشيخ الألباني هذه الجزئية من الحديث لكونها من بلاغات الزهري وأنها تتنافى مع عصمة الأنبياء. بعد فترة الفتور أو الانقطاع المذكورة نزل عليه الوحي مرة أخرى، وفي ذلك يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: بينما أنا أمشي إذ سمعت صوتا من السماء فرفعت بصري، فإذا الملك الذي جاءني بحراء جالس على كرسي بين السماء والأرض، فرعبت منه فرجعت فقلت: زملوني زملوني. فأنزل الله عز وجل: يا أيها المدثر قم فأنذر، إلى قوله: والرجز فاهجر. فحمي الوحي وتواتر. باء، الحكمة من هذا الانقطاع. 1. ليحصل للرسول صلى الله عليه وسلم التشوق إلى العود بعد أن تثبت لديه الحقيقة أنه أضحى نبيا. 2. إن في انقطاع الوحي ثم استمراره تأكيدا للحقيقة التي ذكرناها، وهي أن الوحي ظاهرة منفصلة عن ذات الرسول صلى الله عليه وسلم. المبحث 19، مراتب الوحي. قال ابن القيم: إن الله تعالى قد كمل لنبيه من مراتب الوحي مراتب عديدة، أحدها الرؤية الصادقة، وكانت مبدأ وحي الله إليه، كما في حديث عائشة رضي الله عنها: أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم الرؤية الصالحة في النوم، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح. الثانية ما كان يلقيه الملك في رؤيه وقلبه من غير أن يراه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن روح القدس نفث في رؤي، إنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. الحديث. الثالثة أنه صلى الله عليه وسلم كان يتمثل له الملك رجلا فيخاطبه حتى يعي عنه ما يقول له، وفي هذه المرتبة كان يراه الصحابة أحيانا. الرابعة أنه كان يأتيه في مثل صلصلة الجرس، وكان أشده عليه فيتلبث به الملك حتى إن جبينه لا يتفسد عرقا في اليوم الشديد البرد، وحتى إن راحلته لتبرك به إلى الأرض. الخامسة أنه يرى الملك في صورته التي خلق عليها فيوحي إليه ما شاء الله أن يوحيه، وهذا وقع له مرتين كما في سورة النجم. السادسة ما أوحاه الله وهو فوق السماوات ليلة المعراج من فرض الصلاة وغيرها. السابعة كلام الله له منه إليه بلا واسطة ملك، كما كلم الله موسى بن عمران، وهذه المرتبة هي ثابتة لموسى قطعا بنص القرآن في قوله تعالى: وكلم الله موسى تكليما. وثبوتها لنبينا صلى الله عليه وسلم هو في حديث الإسراء والمعراج الذي فيه قول الرسول صلى الله عليه وسلم: ثم عرج به حتى ظهرت لمستوى أسمع فيه صريف الأقلام. المبحث 20، مراتب الدعوة ومراحلها. ألف مراتب الدعوة. ذكر لها ابن القيم خمس مراتب: الأولى النبوة، الثانية إنذار عشيرته الأقربين، الثالثة إنذار قومه، الرابعة إنذار قوم ما أتاهم من نذير من قبله وهم العرب قاطبة، والخامسة إنذار جميع من بلغته دعوته من الجن والإنس إلى آخر الدهر. باء مراحل الدعوة خلال حياة الرسول صلى الله عليه وسلم. المرحلة الأولى: الدعوة سرا واستمرت 3 سنين. المرحلة الثانية: الدعوة جهرا والكف عن القتال واستمرت إلى الهجرة. المرحلة الثالثة: الدعوة جهرا مع قتال المبتدئين بالقتال واستمرت إلى صلح الحديبية. المرحلة الرابعة: الدعوة جهرا مع قتال كل من يقف في سبيل سير الدعوة. وقفة عند فقه هذه المراحل. ربما يتبادر سؤال إلى الذهن، وهو: هل يجب على دعاة قيام الدولة الإسلامية خاصة في العصر الحديث التقيد بهذه المراحل بمداها الزمني كما وقعت للرسول صلى الله عليه وسلم؟ والجواب عن هذا السؤال هو أنه ليس عليهم التقيد بهذه المراحل ولا بالمدى الزمني الذي مرت به في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم، وذلك لأن المدى الزمني لتلك المراحل تقدير رباني وليس جهدا بشريا فقط. فالتقيد بهذه المراحل لا يتمشى مع مرونة الإسلام في معالجة الأمور ومواجهة الأحداث. والسيرة النبوية التي تمثل حركة الإسلام تفتح أمام الدعاة نماذج للخيارات المتعددة التي يقدمها المنهج الإسلامي بحركته الفذة الفريدة. وما السرية أو طلب النصرة أو الهجرة إلا وسائل اتخذها رسول الله صلى الله عليه وسلم لنشر دعوته ضمن ظروف ومواصفات معينة. فمثلا نجد في زماننا هذا أن الدول الغربية الديمقراطية لا تحجر أي نشاط لرجال الأديان المختلفة، فلا ضرورة هنا للتقيد بمرحلة السرية في الدعوة، بينما نجد الدول الشيوعية لا تسمح للمسلم بممارسة أي نشاط سياسي فيضطر أن يستخفي بدينه حتى يتمكن. وهنا تصبح السرية ضرورة اقتضتها ظروف معينة. وإذا اقتضت حكمة الدعوة أن يكون هناك عمل سري وآخر علني فلا بأس، وذلك في مثل البلاد التي تسمح بنشاط المسلمين في حدود ضيقة جدا. وخلاصة القول إن السرية تقدر بقدرها حسب ظروف البيئة التي يعيشها المسلم. المبحث 21. ألف المرحلة الأولى الدعوة السرية. استجاب الرسول صلى الله عليه وسلم للأوامر الإلهية التي صدرت له بالتبليغ، وقد جاءت هذه الأوامر واضحة في الآيات التي نزلت بعد آيات سورة العلق: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. لقد لخصت هذه الآيات الكريمات مضمون الدعوة التي أنيط به تبليغها إلى الناس، ولا تكاد الآيات القرآنية التي نزلت في مكة تخرج عن إطارها العام. ففي قوله تعالى له: يا أيها المدثر، إشارة إلى أن زمان التدثر والخلود إلى الراحة في المضجع بين الزوجة والأبناء قد ولى، وجاء زمان المجاهدة بكل أبعادها المادية والمعنوية. وفي قوله تعالى: قم فأنذر، إشارة إلى تكليفه بأمر دعوة كل الناس إلى الإسلام. وفي قوله تعالى: وربك فكبر، إشارة إلى أنه ليس في الوجود أكبر من الله تعالى خالق الوجود، ولذا عليه أن يعلم الناس هذه الحقيقة ليتواضع الناس كلهم لله الكبير المتعال، وهذا هو التوحيد المطلق. وفي قوله تعالى: وثيابك فطهر، إشارة إلى أن الداعية إلى الله لابد أن يبدأ بتطهير نفسه ظاهرا وباطنا حتى يكون المثل الأعلى لمن يدعوهم إلى الطهارة بكل معانيها. وفي قوله تعالى والرجز فاهجر إشارة إلى أن التوحيد الخالص يقتضي عدم تعظيم أو تقديس أي شيء ليتبارك الخالق في ربوبيته. وفي قوله تعالى ولا تمنن تستكثر إشارة إلى أن ما خص به من منع إعطاء الشيء ابتغاء شيء أكثر منه هو أنه مأمور بأجمل الأخلاق وأشرف الآداب ليكون مثلا أعلى للبشرية، وهو يدعوها إلى مكارم الأخلاق. وللقيام بهذه الأمور كان لابد من ختمها بحقيقة هامة للوصول إلى الأهداف المرجوة من هذه الأوامر. هذه الحقيقة هي أن تحمل أمانة الدعوة في عناصرها المذكورة لا بد له من الصبر على كل أصناف أذى المعارضين، والصبر على تربية الأتباع، والصبر على الابتلاء. فقال تعالى ولربك فاصبر. نهض الرسول صلى الله عليه وسلم من فراشه وأخذ يدعو إلى ما أمر به سرا لمدة 3 سنين كما ذكر ابن إسحاق. ولفظه وكان بينما أخفى رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره واستتر به إلى أن أمره الله تعالى بإظهار دينه 3 سنين فيما بلغني من مبعثه. وإنما يدل على السرية في الدعوة ما جاء في خبر إسلام عمرو بن عبسة رضي الله عنه، حيث قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في أول ما بعث وهو بمكة، وهو حينئذ مستخف، بدأ بالدعوة إلى التوحيد ونبذ كل مظاهر الشرك. وكان تحركه في هذه الفترة وسط الذين تربطهم به صلات مثل زوجته وأبنائه ومولاه وربيبه وأصدقائه وكل من يطمئن إلى أنه يكتم السر. ولهذا يلحظ أن من أوائل الذين دخلوا في الإسلام 1 زوجه خديجة رضي الله عنها، التي كانت أول من آمن بالله ورسوله كما هو مشهور، وهونت عليه أمر الناس، وكانت بذلك أول من أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بتبشيره بالجنة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أبشر خديجة ببيت من قصب لا صخب فيه ولا نصب. وقد جاءت الأحاديث الصحيحة كثيرة في فضلها وأخبارها. 2 ابن عمه علي بن أبي طالب الذي كان في حجره وهو يومئذ ابن 10 سنين على أصح الأقوال. 3 مولاه زيد بن حارثة الذي قال له الرسول صلى الله عليه وسلم عندما جاء أبوه يطلبه إن شئت فأقم عندي وإن شئت فانطلق مع أبيك، فقال بل أقيم عندك، فأقام عنده وعرف بزيد بن محمد حتى نزلت آية ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله. أبو بكر الصديق رضي الله عنه وهو أول من صدق من الرجال، وفيه قال الرسول صلى الله عليه وسلم لعمر إن الله بعثني إليكم فقلتم كذبت، وقال أبو بكر صدق. وقال ما دعوت أحدا إلى الإسلام إلا كانت له عنه كبوة وتردد ونظر إلا أبا بكر، ما عتم منه حين ذكرته وما تردد فيه. وقاله عن نفسه عندما اختير خليفة للمسلمين ألست أحق الناس بها؟ ألست أول من أسلم؟ وفي إطار هذه السرية تحرك أبو بكر وسط أقاربه ومواليه وأصدقائه ومن يثق به من قومه، فاستجاب له نفر كريم منهم عثمان بن عفان والزبير بن العوام وطلحة بن عبيد الله وسعد بن أبي وقاص وعبد الرحمن بن عوف وعثمان بن مضعون وأبو عبيدة بن الجراح وأبو سلمة بن عبد الأسد والأرقم بن أبي الأرقم. ومن خلال علاقات هؤلاء وغيرهم أخذ الإسلام ينتشر في مكة وخارجها، ودخل فيه أناس من بطون قريش ومواليها كافة. وممن اشتهروا بين السابقين إلى الإسلام من الموالي بلال بن رباح وصهيب بن سنان وعمار بن ياسر ووالده وأمه سمية بنت خياط بل بنت خباط. وفي فترة وجيزة وصل عدد الذين سبقوا إلى الإسلام من بطون قريش إلى أكثر من 40 نفرا كما عدهم ابن هشام، وأكثر من 50 كما عدهم اليعمري. وثبت أن ورقة بن نوفل كان من المسلمين الأوائل، وذلك بدليل قول رسول صلى الله عليه وسلم: قد رأيته فرأيت عليه ثيابا بيض فأحسبه لو كان من أهل النار لم يكن عليه ثياب بيض ثياب بياض. وقال صلى الله عليه وسلم في رواية أخرى: قد رأيته فرأيت عليه ثياب بياض أبصرته في بطنان الجنة وعليه السندس. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا ورقة فإني رأيت له جنة أو جنتين. وقال: يبعث يوم القيامة أمة واحدة. ويتضح من سجل أسماء السابقين الأولين إلى الإسلام أنهم كانوا من خيرة أقوامهم، ولم يكونوا كما يذكر بعض الكتاب والمسلمين وغيرهم أنهم كانوا في معظمهم خليطا من الفقراء والضعفاء والأرقاء الذين أرادوا استعادة حريتهم أو كرامتهم. عزيز المستمع، يوجد تعليق مكتوب هنا بخط رصاص: كانوا من خيرة قومهم، أي في نظر أهل الجاهلية. والقول السديد في هذا هو أن الذين تحملوا القسط الأكبر من التعذيب هم الأرقاء والموالي، وكانت فتنتهم على ملأ من الناس، ولذا انتشر أمرهم، بينما امتنع الآخرون بأقوامهم، ومن عذب منهم عذب ضمن قبيلته، ولذا لم ينتشر أمرهم ولم يذكروا كثيرا. وفي هذه المعاني رويت عدة أحاديث، منها ما رواه أحمد عن ابن مسعود قال: أول من أظهر الإسلام سبعة: رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبو بكر، وعمار، وأمه سمية، وصهيب، وبلال، والمقداد. فأما رسول الله صلى الله عليه وسلم فمنعه الله بعمه، وأما أبو بكر فمنعه الله بقومه، وأما سائرهم فأخذهم المشركون فألبسوهم أدرع الحديد وصهروهم في الشمس. وذكر ابن إسحاق أن قريشا عدت على من أسلم، ووثبت كل قبيلة على من فيها من المسلمين يعذبونهم ويفتنونهم عن دينهم. وذكر أن رجالا من بني مخزوم مشوا إلى هشام بن الوليد حين أسلم أخوه الوليد يستأذنونه في اتخاذ ما يرونه من وسائل لصده عن الدين هو من أسلم معه من فتية بني مخزوم، الذين كان منهم سلمة بن هشام وعياش بن أبي ربيعة، فسمح لهم بما يريدون وحذرهم من قتله. وروى ابن إسحاق في قصة هجرة عمر وقصة عياش معه أن قريشا منعت هشام بن العاص ابن وائل السهمي من الهجرة مع عمر وعياش، وفتنته فافتتن، واحتالوا على عياش فردوه من المدينة إلى مكة مقيدا. وكان عمر بن الخطاب قبل أن يسلم يوثق سعيد بن زيد ابن عمه ويكرهه ليرجع عن الإسلام، ولم يستطع الرسول صلى الله عليه وسلم أن يفعل لهم شيئا. وحتى عندما استقر بالمدينة لم يملك لهؤلاء غير الدعاء، حيث كان يقول: اللهم أنجي الوليد بن الوليد وسلمة بن هشام وعياش بن أبي ربيعة والمستضعفين بمكة، اللهم اشدد وطأتك على مضر واجعلها عليهم سنين كسنين يوسف. وقد أوضح ابن حجر معنى كلمتي الضعفاء والشرفاء اللتين وردتا في حديث هرقل مع أبي سفيان. فمعنى الأولى عنده أن أتباع الرسل في الغالب أهل الاستكانة لا أهل الاستكبار، الذين أصروا على الشقاق بغيا وحسدا كأبي جهل وأتباعه. وفي معنى الثانية أن الشرف يقصد به ما يرادف التكبر، وهذا هو التفسير الذي ينبغي أن نفهمه في ضوئه ما يرد من عبارات تتعلق بالشرفاء أو المستضعفين. هذا ويلحظ أن من مجموع 63 الذين سبقوا إلى الإسلام 13 فقط ممن هم من الفقراء والمستضعفين، والموال والأرقاء والأخلاط من مختلف الأعاجم، فهم إذن نحو الخمس من المجموع. وما كان كذلك لا يقال عنه أكثرهم ولا معظمهم ولا عامتهم. باء العبر والعظات في هذا المقطع. واحد، إن في إلهام الله تعالى لرسول الله صلى الله عليه وسلم بأن يبدأ الدعوة سرا تعليما للدعاة في كل زمان ومكان، وإرشادا لهم إلى مشروعية الأخذ بالحيطة والأسباب الظاهرة، وما يقرره التفكير والعقل السليم من الوسائل التي ينبغي أن تتخذ من أجل الوصول إلى غايات الدعوة وأهدافها، على أن لا يتغلب ذلك كله على الاعتماد والاتكال على الله وحده، وعلى أن لا يذهب الإنسان في التمسك بهذه الأسباب مذهبا يعطيها معنى التأثير والفعالية في تصوره وتفكيره، فهذا يخدش أصل الإيمان بالله تعالى، فضلا عن أنه يتنافى مع طبيعة الدعوة إلى الإسلام. ومن هنا تدرك أن أسلوب دعوته صلى الله عليه وسلم في هذه الفترة كان من قبيل السياسة الشرعية بوصف كونه إماما، وليس من أعماله التبليغية عن الله تعالى بوصف كونه نبيا. اثنان، أجمع جمهور الفقهاء على أن المسلمين إذا كانوا من قلة العدد أو ضعف العدة حيث يغلب على الظن أنهم سيقتلون من غير أي نكاية في أعدائهم إذا ما أجمعوا على حربهم، فينبغي أن تقدم هنا مصلحة حفظ النفس، لأن المصلحة المقابلة وهي مصلحة حفظ الدين موهومة أو منفية الوقوع، وهذا ما يقرره العز بن عبد السلام. ويقول الدكتور البوطي في تعليقه على هذا القول إنه من حيث حقيقة الأمر ومرماه البعيد فإنها في الواقع مصلحة دين، إذ المصلحة الدينية تقتضي في مثل هذه الحال أن تبقى أرواح المسلمين سليمة لكي يتقدموا ويجاهدوا في الميادين المفتوحة الأخرى، وإلا فإن هلاكهم يعتبر إضرارا بالدين ذاته وفسحا للمجال أمام الكافرين ليقتحموا ما كان مسدودا أمامهم من السبل. وهو بهذا يعني أن عدم القتال تقديم لمصلحة الدين المتيقنة على مصلحة الدين المرجوحة. المبحث الثاني والعشرون. ألف، الجهر بالدعوة. روى أحمد عن علي رضي الله عنه قال لما نزلت هذه الآية وأنذر عشيرتك الأقربين قال جمع النبي صلى الله عليه وسلم أهل بيته فاجتمع 30 فأكلوا وشربوا، فقال لهم من يضمن عني ديني ومواعيدي ويكون معي في الجنة ويكون خليفتي في أهلي؟ فقال رجل يا رسول الله أنت كنت بحرا من يقوم بهذا؟ فعرض ذلك على أهل بيته فقال علي أنا. وفي رواية ابن إسحاق أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لهم في ذلك اللقاء يا بني عبد المطلب إني والله ما أعلم شابا من العرب جاء قومه بأفضل مما جئتكم به، إني قد جئتكم بأمر الدنيا والآخرة. ثم خطى الرسول صلى الله عليه وسلم خطوة أخرى لتنفيذ أمر الله تعالى، فقد روى البخاري ومسلم عن ابن عباس قال لما نزلت وأنذر عشيرتك الأقربين وراهطك منهم المخلصين خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى صعد الصفا فهتف يا صباحا. حاشية، قال النووي الظاهر إن هذا كان قرآنا أنزل ثم نسخت تلاوته، ولم تقع هذه زيادة في روايات البخاري، إلى آخر تعليق النووي وما بعده انتهى. فهتف يا صباحا فقالوا من هذا؟ فاجتمعوا إليه فقال أرأيتم إن أخبرتكم أن خيلا تخرج من سفح هذا الجبل أكنتم مصدقي؟ قالوا ما جربنا عليك كذبا. قال فإني نذير لكم بين يدي عذاب عظيم. قال أبو لهب تبا لك ما جمعتنا إلا لهذا. ثم قام فنزلت تبت يدا أبي لهب وتب. وروى الشيخان عن أبي هريرة قال لما أنزلت هذه الآية وأنذر عشيرتك الأقربين دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم قريشا فاجتمعوا فعم وخص، فقال يا بني كعب بن لؤي أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني مرة ابن كعب أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني عبد شمس أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني عبد مناف أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني هاشم، يا بني عبد المطلب، يا فاطمة، فإني لا أملك لكم من الله شيئا غير أن لكم رحمة سأبلها ببلالها. كانت هذه الصيحة العالية هي غاية البلاغ، فقد فصل الرسول صلى الله عليه وسلم قومه على دعوته، وأوضح لأقرب الناس إليه أن التصديق بهذه الرسالة هو حياة الصلة بينه وبينهم، وأن عصبية القرابة التي يقوم عليها العرب ذابت في حرارة هذا الإنذار الآتي من عند الله. باء دروس وعبر من هذا المقطع. 1- إن الموقف السلبي لعشيرة الرسول صلى الله عليه وسلم بصفة خاصة، والعرب القرشيين بصفة عامة من الدعوة في هذه الفترة، فيه الرد القاطع على من يحاولون تصوير هذا الدين بأنه ثمرة من ثمار القومية، ويدعون أن محمد صلى الله عليه وسلم إنما كان يمثل بدعوته التي دعا إليها آمال العرب ومطامحهم في ذلك الحين. 2- إن في تباطؤ الناس عن الدخول في الإسلام لدليلا على مدى قوة وتغلغل العادات والتقاليد في المجتمعات التي تعيش رضحا من الزمان في الجاهلية وفساد الفطرة، وهو وضع يواجهه الدعاة في كثير من المجتمعات قديما وحديثا، حتى المجتمعات الإسلامية عندما يخبو فيها صوت الدعوة المهتدية بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، تجد أثرا كبيرا للعادات والتقاليد في تسيير حركة المجتمع في المجالات المختلفة، وتجد استنكارا ممن وقعوا في أثر هذه العادات والتقاليد لصوت العقل المهتدي بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم والسلف الصالح في فهم الإسلام. 3- إن في خصوصية الأمر بإنذار العشيرة إشارة إلى درجات المسؤولية التي تتعلق بكل مسلم عموما والدعاة منهم خصوصا، فقد كان الرسول صلى الله عليه وسلم يتحمل المسؤولية تجاه نفسه بوصف كونه مكلفا، ويتحملها تجاه أسرته وأهله بوصف كونه رب أسرة وذا آصرة قرباء، ثم كان يتحمل المسؤولية تجاه الناس كلهم بوصف كونه نبيا ورسولا من الله عز وجل، ويشترك مع النبي صلى الله عليه وسلم في الأولى كل مكلف، وفي الثانية كل صاحب أسرة أو كل فرد له عشيرة، وفي الثالثة العلماء والحكام. المبحث 23- ألف أساليب المشركين في محاربة الدعوة الإسلامية. عزيز المستمع، مكتوب في هامشه بالقلم الرصاص هام جدا. لم تزل أصداء تلك الصيحة وأنذر عشيرتك الأقربين مدوية في جنبات أم القرى، حتى نزل قوله تعالى فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين، فقام رسول صلى الله عليه وسلم مشمرا عن ساعد الجد صادعا بالحق داعيا إلى هجر الأوثان مسفها عقول المؤمنين بها مبينا حقائق الإسلام داحضا الأباطيل العقدية التي تعشعش في عقول أهل الجاهلية. انتهى الشريط الخامس من السيرة النبوية في ضوء المصادر الأصلية، وله بقية على الشريط السادس.